السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نتحدث إن شاء الله في هذه المحاضرة عن موضوع قد كثر التساؤل عنه، موضوع دائما يسأل فيه كلما تناولنا قضايا نقد النصرانية، نقد اليهودية، نقد الكتاب المقدس. الموضوع يتعلق بأمر منهجي، وهو ما يسمى بقواعد نقد الأديان. هذا موضوع أخذ حيزا واسعا من العمل التطبيقي، لكنه يحتاج قبل ذلك أن نؤطر له الأطر وأن نحدد له المعالم الكبرى في طريق الوصول إليها. طبعا لا يمكن في هذه المحاضرة القصيرة أن أتحدث عن هذا الأمر بتفصيل واستفاضة، لأن أمر التنظير مرتبط بأمر التطبيق، بالإضافة إلى وجود إشكالات أخرى في هذا الباب سنتطرق إليها لاحقا في الحديث عن مفهوم قواعد نقد الأديان. هذا موضوع إذن مطلوب بصورة كبيرة في البحث العلمي في هذه الأيام، وكثيرا ما يطلب من الشباب الذي يريد أن يبدأ في تحديد الخطوات الأولى في سلوك هذا الطريق. وهذا طبعا الموضوع قد كتبت فيه مؤلفات كثيرة في المكتبة الإسلامية، لكن كتبت أساسا على وجه معين، وهو النظر في قواعد المنهج الإسلامي في نقد الأديان من خلال دراسات تطبيقية، سواء في الدراسات المتعلقة بابن حزم، بالقاضي عبد الجبار، بابن تيمية، بأبي حسن العامري وغير ذلك من الباحثين الذين تناولوا دراسة اليهودية أو النصرانية أو الديانات المثنوية أو غير ذلك من الديانات القديمة التي تم التطرق إليها في البحث العلمي الإسلامي. ونبدأ حديثنا في الحديث في هذا الباب عن مفهوم قواعد نقد الأديان. مفهوم قواعد نقد الأديان هذا في الحقيقة أمر كنت سأكتب فيه مؤلفا منهجيا لطلبة العلم حتى يصار على منواله في التدرج في دراسة الأديان ونقد الأديان، لكن المشروع في الحقيقة كبير فأجلته لما هو أولى منه، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر يعني إعداد دراسة مستفيضة في هذا الباب. قواعد نقد الأديان، هنا نحن نتحدث عن قواعد وعن نقد وعن أديان، فما هي الإشكالات المطروحة عند تناول هذا المفهوم؟ طبعا نحن في هذه المحاضرة لن نتحدث عن دراسة الأديان، نتحدث فقط عن قواعد الأديان، لكن طبعا هناك تداخل بين الدراسة والنقد، لأن النقد هو المرحلة التالية مباشرة بعد دراسة الأديان، لا يمكن أن تقفز إلى النقد قبل أن تتناول أمر دراسة الأديان. فنبدأ بالسؤال الأول، وهو ما يتعلق بمسألة القواعد. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي لغة ما يبنى عليه، الأساس الذي يبنى عليه، سواء كان هذا البناء حسي كما يبنى على قواعد البيت، أو كان يعني أمرا معنويا كما هي قواعد الأديان، قواعد المذاهب وغير ذلك من المسائل. أما على المستوى الإصلاحي فهناك تعريفات عدة للقواعد، وما يعنينا هنا القواعد بمعنى الضوابط، أي الأمور التي لابد من مراعاتها عند نقد الأديان. الإشكالية التي تطرح اليوم أساسا عندما نتحدث عن الضوابط المتعلقة بدراسة الأديان هي أساسا كيف بإمكاننا أن نتحدث عن قواعد لنقد الأديان إذا كنا سنتحدث عن أديان بينها اختلافات كثيرة جدا، بينها مسافات كثيرة جدا، بينها مشتركات أحيانا تتوسع وأحيانا تضيق. كيف بإمكاننا أن نجمع قواعد دراسة الأديان السماوية التي هي أصلها السماوي ثم حرفت، وقواعد دراسة الأديان الوضعية؟ الأمر هنا في الحقيقة مشكل جدا، ولذلك أنا دائما يعني نصيحتي دائما لمن يهتمون بدراسة الأديان سواء على المستوى الأكاديمي أو غير الأكاديمي، ألا يفرطوا في التوسع في دراسة الأديان، لأنك كلما توسعت في دراسة الأديان كلما أدى هذا الأمر إلى أن تتشتت قدرتك على المقارنة وعلى الدراسة الجادة. يعني الأديان أساسا هي عندما تدرس الأديان تدرسها إما بالأساس إما جانب وصفي لهذه الأديان أو جانب نقدي. من خلال الجانب الوصفي بإمكانك أن تقارن حتى بين الأمور، تصف الأمور التي بينها اختلاف واسع، لكن عندما تحاول أن تدخل في الجانب النقدي في الحقيقة تحتاج إلى مشتركات كثيرة حتى يكون حتى تكون لدراستك يعني جدوى وسلاسة عند التناول. أما أن تقارن بين أشياء متباعدة بصورة كبيرة جدا فسيبدو شكل النقد يعني مشكل جدا عند العرض والتفصيل. فالحاجة إلى المشترك أمر مهم جدا عند دراسة الأمور، وإلا عند تناول نقد شيء من يمين وشيء من شمال وبينهما مسافة واسعة جدا. ديانة أرضية نشأت في سنة 2000 ودراسة اليهودية بتاريخها القديم، وديانة أرضية هذه قد لا يكون فيها إلها أصلا كما سأتي معنا الحديث لاحقا، ستجد نفسك في, 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 في إشكال. وطبعا أهم شيء في الموضوع في الحقيقة هنا أنك كلما توسعت في النظر كلما أصبح الأمر شاقا، لأنك تحتاج أدوات علمية لدراسة هذه المسائل. إذا أردت أن تدرس أمور بلغات مختلفة وبتاريخ مختلف، تاريخ قديم جدا قبل حتى عصر الكتابة، ثم تاريخ متأخر جدا، أم أمور مرتبطة ببيئة كما يقال خطأ بيئة بدائية وبيئة معاصرة، كلما توسعت أمامك المساحات الخاضعة للنقد كلما أصبح العمل العلمي شاق جدا. يعني خذ مثلا دراسة ما الحضارة السومرية مثلا، هناك إشكالية كبيرة في ترجمة كثير من الوثائق بسبب لأنها كثيرة جدا الآن لا تزال محفوظة مثلا في المتحف البريطاني بسبب قلة الذين يتقنون اللغة السومرية القديمة. يعني الأمر إذن عندما نتحدث عن أمر النقد سنجد أنفسنا أمام إشكالية في الموضوع وإشكالية في آليات دراسة الموضوع. الآن فيما يتعلق بأمر النقد، والإشكال الأكبر يأتي حقيقة في تناول قضية نقد الأديان. نقد الأديان هو ثمرة العلم بالأديان، فلا قيمة إسلاميا لا قيمة للعلم الذي لا يؤتي ثمرة طيبة في الإبالة عن حق أو في دفع باطل. فغاية العلم الاستنارة بالحقيقة وتكثير الخير وتقليص أو القضاء على الشر أو الفساد أو الضلال أو الجهل. هذا هو المفهوم الإسلامي للعلم. ونقرأ في كتاب الله قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في الاستعالة من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. لماذا نتحدث في هذا الأمر؟ لأن دراسة علم الأديان اليوم في المكتبة الغربية لها وجه خاص ولها طبيعة خاصة. دراسة الأديان في الأكاديمية الغربية اليوم تنطلق من مضمر أول مسلم عليك أن تلتزم به على الأقل في الظاهر، وهو أن الأديان مجرد منتج بشري. دراسة الأديان تقع ضمن العلوم الإنسانية التي يهيمن عليها النظرة الطبيعانية ناتشوراليزم، كل شيء يفسر بالنظر إلى طبيعة الأشياء المادية، والدين هو شيء من هذه الأشياء، هو منتج بشري اجتماعي مرتبط إما بأسباب جينية كما عند الدراوينة يغالون في ذلك، أو لأسباب نفسية كما الذين يفسرونه بالخوف من الطبيعة، أو لأسباب التركيبة الاجتماعية كما الذين يفسرونه بقضية التوطمية وغير ذلك. هناك في الآخر طبيعة بشرية مادية بحتة هي التي أنشأت الحاجة إلى التدين، وهي التي أنشأت الأديان، وهي التي حفزت تطور الأديان من العبادات البدائية الأولى الوثنية إلى ظهور أديان التوحيد بصورة متأخرة كما هو المسلم به عامة في الأكاديمية الغربية. إذا أردت أن تكتب في نقد الأديان في المكتبة الغربية فيجب عليك أن تتقيد بأن لا تتحدث عن دين حق ودين باطل. يجب عليك أن تزعم أنك موضوعي. موضوعي بأي معنى؟ لا موضوعي بمعنى أنك بالمعنى الإسلامي. في التوراة الإسلامية لا توجد كلمة موضوعية، توجد كلمة إنصاف، توجد كلمة عدل، هذا المعنى، أنك تتعامل مع الموضوع دون أن تحرفه أو تشوهه أو تسقط عليه أمورا باطلة أو تعتمد على مرويات ضعيفة أو منكرة أو أن تجمل الحق بما ليس فيه. هذا هو المفهوم الإنصاف الإسلامي. لا تجد أساسا مصطلح الموضوعية. الموضوعية اليوم هي وهم من الأوهام. يعني الموضوعية اليوم يزعم منها في الحقيقة أن ينطلق الباحث في دراسته للأديان من الصفر المعرفي، من الحياد القيمي المعرفي المطلق، وهذا أمر غير ممكن تمام. يعني حتى أنكرته حتى موسوعة سانفورد الفلسفية الشهيرة حتى في العلوم الطبيعية، وكنت تحدثت في هذا الباب في العلوم الطبيعية الحياد أو الموضوعية في كتاب العلموية الأدلجة الإلحادية للعلم في الميزان، كنت قد تحدثت عن هذا الأمر في فصل خاص عن إشكالية ما يزعم من أو فصل تحت عنوان أوهام حياد العلم في المبحث الأول، البراءة من الأغراض والمؤثرات ثم مظاهر التلبس بالأغراض والتحيزات. هذا الأمر الموضوعي بمعنى الحياد القيمي والمعرفي المطلق عند تناول موضوع البحث، هذا أمر لا يسلم به في العلم الطبيعي، في البيولوجيا، في الفيزياء، في الكيمياء، هذا أمر غير مسلم، وهناك بحث مطول في هذا الباب في هذا الكتاب. فكيف يتصور أن يكون هناك حياد معرفي مطلق، براءة من كل أفكار سابقة عند دراسة الأديان؟ هناك فرق بين أن ننكر أنه بإمكان إنسان أن يتحدث في الأديان مع براءة سابقة من كل الأفكار، وهذا أمر غير ممكن، لأنك تحتاج دائما إلى مقدمة معرفية أولى تبدأ فيها النظر، وأن نتحدث عن الإنصاف في البحث. الإشكال هنا الذين يحدثوننا عن الموضوعية المطلقة عند تناول الأديان وعند النقد هم متلبسون بصورة كبيرة بمضمرات ومقدمات مطوية واسعة في بحثهم العلمي، من أولها أن الأديان هي منتج بشري، وأنه أقول أنه من قلة الذوق والأدب في الأكاديمية الغربية أن تتحدث عن دين وثني منكر، عن عبادة فاسدة ينكرها العقل في الأكاديمية الغربية بالأساس. أنت ملزم أن تتحدث بالذات عن ظواهر وصفية للأديان، عن تاريخ تطور الأديان، وأن دائما تنكر الجانب فوق الطبيعي supernatural، جانب الإعجازي في أي دين. لا يوجد شيء في الأكاديمية الغربية يرضى أن تتحدث عن إعجاز القرآن، تتحدث عن الملائكة أن جبريل عليه السلام كان يوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، على أن القرآن قد نشأ في بيئة لا تعرف أخبار أهل الكتاب، وأن القرآن قد جاء بهذه الأخبار بصورة معجزة. لا لا لا، بد أن تفسر كل شيء في القرآن تفسير مادي طبيعاني. هذه طبعا هذا بلاء عظيم في الجو العلمي الغرب، وأنا أقول دائما للإخوة لا تخضعوا لطاغوت الموضوعية الموهوم، أنه أصبح طاغوتا أكاديميا في الغرب. ولذلك حتى من ناحية العملية تجد كثير من الشباب المسلم يدرس الأديان ومقارنة الأديان في الغرب، ومع ذلك لا تكاد تجد له أي مساهمة في العمل العلمي الدعوي الإسلامي، لأنه إن رضي لنفسه أن يستمر في أن تقبل مقالاته لتنشر في المجلات المحكمة، فعليه بالأساس أن يقبل النظرية الطبيعانية المنهجية في دراسة الأديان في الغرب، وأن لا يبدأ أبدا من مقرر التسليم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. عندما أقول التسليم هو سلم بعد بحث، فلا يمكن أنت وكل بحث تبدأ فيه تبدأ لتناقش كل مقدماتك، لا، أنت تبدأ كثير من الأبحاث وأنت لك مقدمات أخرى قد انتهيت منها. فهذا أمر مشكل جدا في قضية ما يتعلق بنقد الأديان. إسلاميا المسلم يبدأ نظره في دراسة الأديان وهو على يقين من صدق الإسلام بعد أن درسه، ثم حتى وهو يقارن بين الإسلام وغيره من العقائد يبدأ هذا البحث، وهو يعلم حقيقة الإسلام ودون تزييف أو تحريف، ويعرض حقيقة الأديان الأخرى ثم يقارن. لكن لا يوجد إنسان يجلس على المكتبة ليكتب وهو خالي الفكر من كل فكرة، هذا كائن غير موجود. هو إنسان يجلس ليكتب وقد استقرت في ذهنه أفكار، لكنه يحاول أن يقدم هذه الأفكار للقارئ على صورة تنتصر للحق بحجته وتدحض الباطل بالحجة أيضا. فنحذر من قضية طاغوت الموضوعية objectivity هذه كما يعرض في الأكاديمية الغربية. هو أولا غير ممكن، ثانيا الذين يزعمونه في المكتب في الأكاديمية الغربية هؤلاء هم أنفسهم متلبسون بتحيزات معرفية صلبة جدا. طبعا دراسة الأديان من جانب رؤية خاصة موجود في الغرب، لكن موجودة عند النصارى مثلا خارج الجانب الأكاديمي الصلف الصلب هو موجود، لكن خارج هذه المجالات المحكمة المعروفة التي تحاول أن تعرض الأديان كلها مرة واحدة دون أن تتحدث عن حق وباطل، دون أن تتحدث عن وصف الأديان وتاريخ الأديان وتطور الأديان. فهذا أمر أساسي جدا أن نبدأ من زاوية معينة، لأنه كما أقول دائما قضية لا يمكن للإنسان أن يبدأ من غير زاوية، أن ينظر إلى شيء من غير زاوية. عبارة شهيرة لتوماس ناجو، قضية view from nowhere، رؤية من لا مكان، لا توجد، من المحال أن تنظر إلى شيء من غير زاوية، لابد أن تكون عندك زاوية معينة، هذه الزاوية متشبعة بمجموعة من الرؤى والأفكار والتحيزات، إما تحيزات لها تحيزات حق أو تحيزات باطلة، لكنها في الآخر هي تحيزات تنظر من خلالها إلى الموضوع المدروس. فالمسلم يبدأ نظره وهو المسلم لا يبدأ لا يدخل مكتبته ليكتب وبعد أن يخلع أفكاره وعقائده عند الباب وصل. هذا كلام ساذج جدا، وأسمعه كثيرا من الذين يتحدثون، أسمعه مثلا من فرس السواح، تسمعه من خزعل الماجدي، وهذا محض سخافة، هذا محض سخافة خرافة. مثلا خزعل الماجدي رجل طعان في الأديان، طعان في القرآن، وتحيزاته واضحة. فراس السواح له تحيزات عقدية واضحة. كل هؤلاء لهم تحيزات عقدية مذهبية واضحة، فكيف تقول لي أنا عندما أدخل المكتب سأتخلص من تحيزاتي؟ لا، أنا أقول لك هذه التحيزات التي تبدأ منها في بحثك المعرفي، قل تعالى نناقشها، قل تعالى أنت تقول سأبدأ من انتمائي للإسلام للنظر للأديان الأخرى، وأنا سأقول لك إذن، وأنت تنكر علي ذلك، فقلت تعالى إذن قبل أن ندخل إلى المكتب لنبحث هذه المسألة أناقش هذه التحيزات، أناقشك فيها. أنا سأدخل المكتب وأنا عندي تحيز يقول إن العقل حجة في البحث المعرفي، قد تقول لي هذا ليس بتحيز، هذا أمر مسلم. لا، هو ليس مسلما، هذا محل نقاش بين الذين يؤمنون بحجية العقل وبين السبسطائيين وبين الكانتيين، إيمانويل كانت وما حديثه عن حقيقة الأشياء وظواهر الأشياء. إذن تعال أحدثك عن حجية العقل، سأناقشك أيضا في حجية الحواس، إذا سأعتمد حجية الحواس، إذا سأناقشك في حجية الحواس. هذه التحيزات لا يمكن أن أبدأ البحث المعرفي دون أن تكون عندي مقدمات واسعة أقيم عليها نظري. عندي تحيز أن قضية أن هناك إلها خالقا، أنت من المحال أن تدخل تكتب وأنت لا تملك أي تحيز بعد، إما أن تكون مؤمنا بالله أو تكون كافرا بالله أو تكون مترددا لا أدري. لا يمكن أن تبدأ بحثك وأنت لا تملك تحيز معرفي في هذا الباب. إذن القضية التحيز المعرفي ضرورة معرفية منهجية أولى، من ناقشها فهو مجرد مدلس، لأنه هو نفسه لا يمكن أن يبدأ من غير تحيز معرفي. قواعد نقد الأديان، الآن نتحدث عن الأديان، وهناك مشكلة إصطلاحية واسعة بصورة كبيرة جدا، وإلى اليوم لا يوجد اتفاق على تعريف ما هو الدين. وقد تناولت قضية الدين بنوع من التوسع في كتاب العالمانية طاعون العصر، كشف المصطلح وفتح الدلالة، في الحديث عن مفهوم الدين والاختلاف فيه. عامة قديما كان يقال إن الدين هو أو كان السائد يعني على الأقل من جانب الشعبين نوعا ما، القول إن الدين هو ذاك التصور الذي فيه إله أو آلهة يعبدها الناس، وهذا تعريف تقريبا ترك تماما. هذا تعريف يخالف حتى يخالف واقع الأديان الموجودة اليوم. مثلا البوذية دين بلا إله، والاتفاق حاصل على أن البوذية دين. فإذا قلنا إن الدين لابد أن يكون فيه إله معبود بمعنى الإله الغيبي الخالق صاحب الإرادة والقدرة المطلقتين، فستخرج بذلك البوذية. فالسائد أو التعريف المتوسع فيه اليوم إما القول إن الدين هو ما كان فيه إله معبود واجب الوجود له قدرة وإرادة مطلقين تتصور البشري أو قدرة وإرادة عظيمين، والقول وهذا التعريف الثاني الذي هو بتوسع بصورة كبيرة اليوم في العالم التعريفات الفلسفية والأنثروبولوجية للدين، الدين هو كل منهج حياة، كل منهج حياة له رؤية واسعة فهو دين. وهذا الحس يقترب أو يكاد يطابق التعريف الإسلامي القرآني. التعريف القرآني في الحقيقة، وهذا كما قلت لكم قد حدثت عنه في كتاب العلمانية تعاون العصر وكشف المصطلح وفتح الدلالة، الدين في حقيقته هو كل تصور كوني ينجم عنه منهج في الحياة، هذا هو دين. لا يشترط له أثر. العلمانية دين، الليبرالية دين، الليبرالية جزء داخل العلمانية دين، النسوية دين، العلموية تشكل واحد من أشهر مظاهر الأديان. في كل هذه المقولات التي بالإزم، هذه المناهج الكونية أو مناهج الرؤية الرؤى الكونية كلها لها تصور لحقيقة الكون ولطريق الفعل في الكون. العلموية مثلا تقول أن العلم هو الطريق الوحيد للمعرفة، لها مضمرات تقول إن الكون هو أشياء مادية صرفة بحتة تتكون من هذه الذرات أو الكواركات أو غير ذلك. من هذا التصور بإمكانك أن تحدد طريق فهم الكون من خلال العلم وغايات معرفة الكون ومناهج معرفة الكون ومسائل القيمية في الكون وغير ذلك. فالعلموية بذلك هي دين. العلمانية أيضا، العلمانية باعتبارها تقول إن هذا الكون هو صندوق مغلق، علينا أن نكتشف حقيقته من خلال هذا الصندوق، هو العالم. العلمانية من السيكولاريزم، من العالم، فنعرف حقيقة العالم من داخل العالم وبأدوات العالم وعند حدود العالم، فلا نلجأ إلى الترانسندنتال المتجاوز، الشيء المتجاوز لهذا الكون هو الوحي. فهذا أيضا دين. وغير ذلك كل تصور كوني ينجم عنه فعل فهو دين. وفي هذه الأديان هناك مقدسات ومطلقات وحتى آلهة. القرآن يقول أفأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه هواه، فالهوى قد يكون إله، العلم قد يكون معبود إله، الشعب الجماهير قد تكون إله، مصدر للتشريعات ومصدر للقيم، والأعراف قد تكون بذلك هي مصدر كل شيء. فهذا أمر يتعلق بتعريف الدين. فإذا أردت أن تتحدث عن الدين، نقد الأديان، ما هي هذه الأديان؟ هل نتحدث عن الأديان بالمعنى الكلاسيكي، الأديان التي فيها إله متجاوز للكون صاحب قدرة وإرادة مطلقتين، أم نتحدث عن التعريف المتوسع القرآني؟ هنا لابد أن تحدد ما تريد. في الغالب أن نقول الأديان السماوية والأديان الوضعية، ونضيق عندما نريد أن ندرس نقد الأديان عامة. نحن نحاول دائما تضييق الباب. في الأغلب في العالم العربي الدراسة تكون للأديان السماوية أو ما يسمى بالأديان السماوية. وطبعا هناك من يقول كيف أننا نتحدث عن أديان وهناك دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. طبعا هذا أمر قد تكرر الجواب عنه بصورة مملة تقريبا. يعني الدين ليس هو الدين، هنا الدين الذي في الآية إن الدين عند الله الإسلام يتحدث عن دين الحق. أما الدين فهو كل منهج حياة، كل منهج حياة فهو دين. والقرآن يسمي ما حتى عقائد الكفار مكة وغير ذلك يسميها دين، لكم دينكم ولي دين. فنسب فوصف مناهج المخالفين منها دين. فهذه أمر قضية مسلمة، يعني لا تحتاج إلى النقاش أن نكررها كل مرة. إذن هذا هو الأمر ما يتعلق بالدين. الآن يأتي السؤال، ما هي مضان دراسة مقارنة الأديان؟ لا يمكن أن تتحدث عن ضوابط دراسة الأديان وقواعد دراسة نقد الأديان، قواعد نقد الأديان دون أن تتحدث عن المصادر. لماذا نتحدث عن المصادر؟ لأنك في الحقيقة كطالب علم مبتدئ لم تصل إلى مرحلة التبحر والتعمق والمعرفة بالمناهج والمعرفة بالعقائد والمدارس والمذاهب وأدوات البحث ولغات البحث وغير ذلك من المسائل. في عامة يعني عامة الذين يبحثون في هذا الباب هم يعني غايتهم النهائية في الحقيقة ليست أن يستنبط استنباطا جديدا في نقد النصرانية أو في نقد اليهودية لأن يأتي بشيء جديد. يعني حتى في تاريخ الإسلام تجد هناك شخصيات محورية في نقد اليهودية، مثلا الإمام ابن حزم مثلا كان كتابه الفصل كتابا ثوريا في بابه، كثير من الكتب التي جاءت بعده هي كتب تكرر هذه المسائل وتوضحها وتفصلها. فعامة الذين يبحثون في الأديان في الحقيقة، على الأقل أقول كل الذين عامة الذين يبحثون في الأديان، يعني نهاية فعلهم القدرة على الوصول إلى المصادر العلمية التي تتحدث في نقد الأديان ومعرفة الانتقادات القوية والضعيفة العلمية وغير العلمية. إذن غايتك بالأساس ليست أن تأتي بفكرة جديدة في نقد نصرانية، غايتك في الحقيقة أن تقرأ الكتب فتفهمها فتكون قادرا على التمييز بين الحجة القوية والحجة الضعيفة، ثم بعد ذلك إذا دخلت في العمل الدعوي تعرف أن تعود إلى وأردت أن ترد وأن تفصل، تعرف كيف تعود إلى الكتب وكيف تستدل بما فيها. هذه الغاية. هناك طبعا طبقة هي قادرة بعد ذلك على أن تصل إلى مستوى الإبداع في العمل النقدي فتقدم إضافات معرفية، وهذه مرحلة متقدمة في البحث العلمي. طبعا هناك المصدر المعرفي الأول للمسلم دائما الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يحددان الإطار المنهجي الأكبر والرؤية الكبرى للأديان الأخرى. القرآن والسنة لم يفصل في كل جزئية فيما يتعلق لنقل الأديان اليهودية والنصرانية مثلا. مثلا القرآن يتحدث عن التحريف لكن لا يفصل لك هذا التفصيل الصغروي، إنما بالأساس يحدد لك الإطار الرؤية الكبرى لرؤيتنا الخاصة الإسلامية لليهودية النصرانية، ويحدد لك عناصر أساسية خاضعة للنقد يرد عليها ويبين تهافتها كما يتعلق مثلا بألوهية المسيح أو التثليث. ويحدثك أيضا القرآن أو يأتي في القرآن خبر مثلا بعض المسائل التاريخية التي لا يمكن يصعب يعصر في عامة العصور الوصول إلى تحقيقها، لكن هي حقيقة قرآنية فتبدأ منها دون أن تتعثر في الوصول إلى هي حقيقة. مثل القضايا العقلية التي من الممكن أن يتوصل إليها بالعقل، القرآن أحيانا إذا كانت قضايا أساسية كبرى كقضية ألوهية المسيح المزعومة أو التثليث وغير ذلك، القرآن يعطيك النتيجة النهائية التي بإمكانك أنت أيضا طبعا أن تصل إليها بالنظر العقلي والبحث العقلي. أيضا القرآن قد يحدثك في نقد الأديان، وهذا هو أغزر باب الحقيقة في القرآن في نقد اليهودية والنصرانية. ليس هو جانب في ناحية الغزارة، ليس هو جانب نقد العقائد بطريقة مباشرة في إنكار التثليث أو غير ذلك، وإنما هو حقيقة في جانب القصص. وطبعا القصص نفسها فيها عقائد، ليست هي مجرد رواية الأحاديث وما فيها عقائد كثيرة. فجانب القصص هو الأغزر باب يذكر فيه القرآن تصريحا أو تلميحا أو إيحاء نقله لليهودية أو النصرانية أو حتى يعني أخبار الأولين. الآن عندك المصادر الأخرى البشرية، عندك في نقد الأديان لا أتحدث عن دراسة الأديان، أتحدث عن نقد الأديان. وطبعا كما قلت سابقا هناك نوع من التداخل بين هذين البحثين. عندك مسألة الكتب التراثية، التعامل في المكتبة الإسلامية مع الكتب التراثية واقع بين حدين، بين التقديس والتبخيس. مشكلة التقديس أن تتعامل معها أن هذه الكتب هي نهاية كل نظر معرفي، ومشكلة التبخيس أن, 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 أن لا تحسن اكتشاف الكنوز الموجودة في هذه الكتب. أنا طبعا دائما أكرر، أنا على الإنسان أن يقرأ بصورة غزيرة جدا في المكتبة الغربية اليوم، لأن المباحث قد وصلت إلى مستوى من التدقيق والتفصيل الكبيرين، بحيث أنك لو اكتفيت بالمكتبة التراثية صعب جدا، أقول ربما محال أن تتمكن من الدخول إلى دراسة الجدل العميق مع المتخصصين، لا تحدث عن العوام، مع المتخصصين. تحتاج دائما لمتابعة الكتب والإصدارات والقراءة والتعامل مع النص الأصلي وغير ذلك من هذه المسائل. لكن ما هو كيف بما نستفيد من الكتب التراثية؟ وطبعا انا في ذهني كتاب جواب صحيح والفصل جواب صحيح لابن تيمية والفصل لابن حزم وغير ذلك. هذه الكتب مفيدة بالأساس في الجدل العقلي. الجدل العقلي في هذه الكتب عالي جدا جدا جدا. كتاب القرافي أيضا وكتاب ابن القيم وغير ذلك من الكتب التي كتبت الإسلامية، المقامع، كتاب المقامع وغير ذلك من الكتب. هذه الكتب الجدل العقلي فيها عالي، الذين كتبوها كثير منهم كان لهم يعني كان لهم دراسة واسعة في المباحث العقلية، فكان عندهم قدرة على الجدل العالي في هذا الباب. هذه الكتب يستفاد منها بصورة كبيرة جدا في هذا الباب، بالذات قضايا طبعا ألوهية المسيح وقضايا التثليث وقضايا التجسد وغير ذلك من هذه المسائل. هناك أيضا الاستفادة العالية من الاستدلالات النصية بكتب اليهود والنصارى في الرد على المخالفين. الاستدلال بالنصوص التي تقول إن المسيح ليس إله، اعتراف المسيح أنه بشر، النصوص تتحدث التناقض يعني التناقضات وغير ذلك من هذه المسائل. الاستفادة من الجانب النصي في هذه الكتب أيضا جيد جدا في هذا الباب. الإشكالات الآن، الإشكالات الموجودة في هذه الكتب، وأقول لك لا يمكن أن تدرس الآن دراسة معمقة وعلمية وأنت تكتفي بهذه الكتب، هذا ظلم للبحث العلمي، لأن يعني البحث العلمي تطور، حتى لغته تطورت، يعني طريقة الاقتباس تطورت، طريقة الإحالة تطورت، فلا يمكن أن تحيل على الطريقة القديمة. الإشكالات الكبرى في الكتب التراثية عندك أنه لا يوجد تعامل مع، يندر أن تجد إنسان يتعامل مع النص الأصلي، ربما قلة قليلة، علي بن ربع الطبري وقلة قليلة من المهتدين الأوائل كانت ربما عندهم معرفة بالعبرية، السماوئل كان عنده معرفة بالعبرية، أظن علي بن ربع الطبري كان عنده معرفة بالسريانية، وهي ليست لغة أصلية لكنها أشهر ترجمة كانت موجودة في الجزيرة العربية، ترجمة البسيطة أو حتى ترجمة أخرى، ترجمة حرقلية وغير ذلك. فهناك إشكالية التعامل مع النص الأصلي، وهذا أمر طبعا مشكل. تطوير البحث العلمي تحتاج أن تتعامل مع النص الأصلي. عندك الإشكالية في القبر التاريخي، يعني الإمام ابن حزم في الفصل كان له تحقيق رائع جدا في قضية التعامل مع الخبر التاريخي لتطور الديانة اليهودية على مدى سنوات طويلة، وما حصل في عصر القضاة وما حصل في عصر المملكة المتحدة، خاصة عصر داوود وسليمان، ثم ما حصل بعد ذلك في عصر مملكة هود والسامرة، ثم ما حصل بعد ذلك عند سقوط مملكة السامرة ثم مملكة يهوذا. فكان هو شغل جيد جدا، لكن وكان له اطلاع، انا استغربت، كان عنده اطلاع على كتاب يوسيفوس، وهذا امر عالي جدا انه في ذاك الزمان مسلم يكون قد اطلع على كتاب يوسيفوس على تاريخ اليهود. لكن هناك ضعف في الجانب التاريخي بسبب انه لابد ان كثير من الاحيان تستفيد من معرفه مثلا الفرق النصرانيه الهرطقيه الاولى، حال الاريوسيه، حال الماركيونيه، حال كذا، تجد هناك اخطاء غير قليله في هذا الباب في الحديث عن الفرق النصرانيه الاولى، في الحديث عن الفرق اليهوديه، في الحديث عن البيئه التي عاش فيها اليهود. طبعا كثير من هذه المسائل فيما يتعلق باليهوديه تتجاوز ذاك العصر الاسلامي لانها تطورت فقط حديثا. فيما يتعلق بالابائيات لا، كان كتب فيها ابيفانيوس وكتب فيها غيره من الكتاب في الابائيات، وكتب بعد في العصر الاسلامي الاول كتب يوحنا الدمشقي على فكره في الهرطقات وغير ذلك. المكتبه الاسلاميه لم تستفد، التراثيه لم تستفد بصوره كبيره من الحديث عن الفرق النصرانيه الاولى، بالذات فرق ما قبل مجمع نيقيا. يعني العلماء المسلمين استفادوا مثلا من ما كتبه ابن البطريق، ابن القيم استفاد منه وغيره من الكتاب، لكن هناك كتب متخصصة في الهرطقات، وأمر دراسة النصرانية ما قبل نيقيا أمر صعب جدا. فكانت المادة التي استفادت منها كتب تراثية في هذا الباب ضعيفة. أيضا عندك مثلا النقد النصي، قضية التحريف، وسيأتي معنا الحديث في هذا الباب. الكتب الإسلامية في هذا الباب لا يعتمد، قد تراثي لا يعتمد عليها في قضية تفصيل نصوص التحريف، لأن هذا علم أصلا حادث يعني منذ قرون قليلة جدا. بدأ العلم المنهجي وكتب فيه أوريغانوس في القرن الثالث، لكن على طريقة بدائية. علم النقد النصي الذي يسعى إلى كشف إما عن النص الأصلي للعهد الجديد أو الكتاب المقدس أو تاريخ تطور النص أو آخر نص من النص إلى ليه، هذا الأمر علم حادث، فالكتب التراثية لن تعطيك فيه ما تطلبه في هذا الباب. أيضا ما يتعلق أيضا بالأركيولوجيا وهي مرتبطة أيضا بقضية التاريخ، هذا أيضا بيبليكو الأركيولوجي، دراسة الحضارات التي نشأت فيها وعاشت فيها الشخصيات التي تحدث عنها الكتاب المقدس والقرآن. الشام، مصر، هذه المنطقة اللي هي منطقة محصورة يعني، التاريخ القديم الذي حصلت فيه القصص المذكورة في القرآن والكتاب المقدس، هذا أمر طبعا علم حادث جدا منذ ربما القرن التاسع عشر، وفي حقيقته قد بدأ على الحقيقة يعني يتخذ شكل علمي في القرن العشرين الميلادي. أيضا هذا لن تجده في الكتب التراثية، ولا ملامة طبعا على أئمتنا في هذا الباب. فنتعامل، لابد أن نتعامل مع الكتب التراثية بوعي في هذا الباب، في هذا الشأن. عندنا مثلا كيف الآن الكتب الحديثة، الكتب الحديثة، المكتبة الإسلامية اليوم العربية والإنجليزية الفرنسية يكتب فيها كل من شاء، يكتب فيها العالم، يكتب فيها الهاوي، ويكتب فيها أصحاب الشطحات الذي يكتب أي كلام. الهاوي قد يصيب في جهة ويكون ضعيف في جهة، المحقق الأصل أن يصيب، صاحب الشطحات يتحدث خارج التاريخ والجغرافيا والعقل والمنطق يعني. عندنا أيضا مصيبة أخرى هي مصيبة الأدلجة. عندنا عندما تقرأ في نقد الأديان تجد كتب لابد أن تنتبه خلفية المتحدث. يعني مثلا في دراسة اليهودية مثلا تكون كوارث بحق يعني تجد الناس تحدثك عن البني إسرائيل، عن بني إسرائيل في مصر، تجد المتحدث متعاطف مع المصريين الوثنيين عابد الفرعون في مواجهة بني إسرائيل باعتبار بني إسرائيل ناس مجرمة ضالة خبيثة. نحن عارفين بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام كان فيهم فساد وكذا، لكن هم كانوا طائفة الحق في تلك الفترة. يعني نحن في الحقيقة نحن ورثة بني إسرائيل اليوم، ورثة بني إسرائيل الذي كانوا مع الأنبياء ليس هم يهود اليوم. هذه ضرارة عقدية عظمى، فنحن لابد أن كنا يعني ننصف هؤلاء ونعترف أنهم كانوا حمالة الوحي في تلك الفترة. أما أن نتعامل بعقلية وطريقة فهذه كارثة. طبعا الأشنع من ذلك بكثير يعني، الأشنع من قضية الذين يتعاملون بالمنطق القومجيين العرب، والقومجيون العرب ما دخلوا بابا من أبواب المعرفة إلا خربوه، هم من أشهر خصوم الإسلام في واقع الأمة الإسلامية، وكان من أكبر جرائم الدعوة في الحقيقة، سميها جريمة في الحقيقة يعني في القرن العشرين. هناك مؤتمرات هذه الكارثية، التقارب بين ما يسمى بالإسلاميين والقوميين، وهذه جريمة عقدية على كل حال. ودائما الفتن فضاحة لهؤلاء القومجية هؤلاء تجدهم عندما يتحدثوا عن بني إسرائيل يقول لك بنو إسرائيل لم يوجدوا في فلسطين تماما، ليثبت أن أحقية العرب بفلسطين. والمصيبة يقول لك نحن أصبحنا ورثة اليابوسيين. اليابوسيون هم الذين كانوا يعيشون في 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 أورشليم القدس قبل أن يدخلها داود عليه السلام، وهم يقال أنهم من العرب. بعيد عن تحقيق هذه المسألة نقول أنهم نجد منهم من العرب، ما يعنيني من ذلك، هم كانوا وثنيين، ما علاقتنا بهم، نحن ورثة داود عليه السلام، فكيف تجعلني أنا من يابوسيين وتجعل اليهود، تجعل نتنياهو من ورثة داود عليه السلام؟ كارثة عقدية. وهناك بدأت شطحات غريبة جدا، ناس يحدثك عن أنه البحث العلمي قد البحث العلمي قد كشف أن بني إسرائيل لم يدخلوا فلسطين تماما ولم يدخلوا القدس تماما. هذا كارثة، هذا ضلال، هذا جهل وضلال. وأحدهم وقد كنت علقت عليه في فيديو عن الوجود التاريخي للأنبياء، الكاتب العراقي لا يستخز على المجد الثاني، هذا يقول لك الأثارات كلها جاءت من اليمن، كل شيء من اليمن، وينكر وجود داود عليه السلام وينكر وجود سليمان عليه السلام، والمسلمون يحتفون به باعتباره قد فضح اليهود. هذا ضلال بين، هذا ضلال بين، هذا يعني إنكار لقطعيات قرآنية، وإنكار لما أجمع عليه الصحابة في فهم النص القرآني. ويقول لك اليهود اكتشفوا واعترفوا أنه لا يوجد لهم تاريخ. ويقول لك فينكشتاين، إسرائيل فينكشتاين هذا الأركيولوجي الشهير جدا، اليهودي يعني تراثيا لا عقديا، يقول لك هذا الرجل أثبت واعترف أن اليهود، أن بني إسرائيل، أن اليهود ليس لهم أي تاريخ في فلسطين، ولابد أن نبحث عن تاريخهم خارجها. وهذا قمة الكذب على التاريخ، لأن إسرائيل فرينكشتاين هو أشهر من أسرل اليهودية، بمعنى أنه يقول إن بني إسرائيل هؤلاء، هذه التاريخ اليهودي، هو يعترف بوجود داود عليه السلام وسليمان عليه السلام، وإن كان يكذب التوراة في كثير من المسائل، لكنه يقول إن بالذات هنا يقول إن التوراة، إن اليهود ما جاءوا من خارج كنعان، وإنهم هم نابتوا من كنعان، يعني هم ما جاءوا من مصر، يعني هو ينكر قصة قدوم بني إسرائيل من مصر. فهو أكثر واحد يجعل التوراة يعني نبتة من نبت فلسطين. فيأتي إنسان يقول لك لا، هو إسرائيل فرينكشتاين يكذبون على القراء، يكذبون على الناس. فهذا جماعة الوطن جية والقوم جية، هذه كارثة كبيرة جدا، يعني القضية لابد أن تدرس في وطويها التاريخية العلمية المنضبطة. أيضا هناك نقطة أن أريد أن أقولها في قضية المراجع، هناك احتفاء أقول ربما مبالغ فيه بكتب المهتدين للإسلام، وهذا أمر أريد أن أنبه إليه بصورة مباشرة، أن يكون الكتاب قد ألفه يهودي أسلم أو نصراني أسلم في عالم البحث الغير العلمي وفي العالم الغربي ليس حجة لشيء، الحجة في الحجة الموجودة في الكتاب. يعني أنت عندما تذهب إلى غربي وتقول له انظر هذا كتاب ألفه نصراني أسلم، لن يحتفي به، اذهب إلى عالم سواء الشعبي حتى أو العالم في الجانب المتخصصين، أن تقول له يهودي أسلم أو نصراني أسلم لا تعني له شيء، العبرة بالحجة اللي فيه. وهذه كتب التي كلفها المهتدون هي على طبقات، يعني هناك كتب علمية، كتاب السماوئل مثلا إفحام اليهود من زمن قديم، ما كتبه مثلا إبراهيم خليل أحمد رحمة الله عليه أيضا القسيس النصراني، هذه كتب جيدة. وهناك كتب ألفها ناس عوام من النصارى الذين اهتدوا جاءوا إلى كتب إسلامية ونخصوها وعرضوها في كتبهم. فلا تجعل قضية إنه الكتاب ألف مهتدي الإسلام حجة في بابه كمصدر علمي في هذا الباب. المصدر العلمي هو حجية أو القيمة العلمية للمؤلف والقيمة العلمية لما ألف. الآن نأتي إلى ما يتعلق بالكتب المراجع الأجنبية، والمراجع الأجنبية مرتبطة بأمر قدرتك على أن تناقش القوم بما يفهمون وما يفقهون، أن تكون قادرا على أن يكون لك قول في كل مسألة حادثة. يعني الناس تتحدث الآن مثلا عن المذاهب الغنوصية النصرانية المبكرة وجدل الواسع فيها، إذا أنت لم تكن مواكبا للإصدارات التي تناولت هذه الفرق القديمة والجدل فيها، صعب يكون لك قدرة على الحديث. ناس تتحدث عن مخطوطات مغاور قمران، ناس تتحدث عن مخطوطات نجاح حمادي، ناس تتحدث عن مسائل، هذه المسائل التي لا يمكن، إما أنك قرأت أو لم تقرأ، وهذه الكتب لم تتناول بصورة جدية إلا في المكتبة الغربية. وعندما تقرأ في المكتبة الغربية تحتاج أن تقرأ لتحيط بالمادة التاريخية، لتعرف المناهج ولتعرف اختلاف المناهج، لتعرف الاستفادة والنقد والانتقاء. يعني هي أنت دخلت مدرسة الآن، وأنت قد دخلتها لن تسلم لكل ما يقال لك، ولذلك تحتاج القراءة المتوسعة، وأيضا تحتاج إلى أقصى ما يمكن من اللغات ممكن أن تحصله حتى تكون قادر على الاطلاع على المدارس الكبيرة. بعض الأحيان تجد مثلا مباحث معينة متميزة في لغة معينة، مثلا العبرية التوراتية تجدها متميزة بصورة كبيرة جدا في الألمانية، أهم المعاجم العبرية التوراتية بالألمانية، أصلها بالألماني. مثلا الدراسات المتعلقة بالأبوكريفة، بالذات الأناجيل الأبوكريفية التي لم تضم في النص في نسخة الكتاب المقدس، تجد أنها في المكتبة الفرنسية. هناك دراسات جادة في هذا الباب، مهمة جدا في هذا الباب. فبعض المسائل تجدها متميزة في لغة معينة، تجدها في لغة أخرى ضعيفة. فكلما توسعت دراساتك وقراءاتك، كلما أتاح ذلك لك أن تستفيد بصورة جيدة. عندما أتحدث عن المراجع الغربية، أتحدث بالذات عن الكتب والمقالات، وبالذات المقالات في المجلات المحكمة. هناك طبعا مصدر آخر هو المجلات ونيويورك تايمز وغير ذلك، يكثر النقل فيها في الوسائل الشعبية على الشبكة العنكبوتية، وفي عامة الأحوال نقولها إما لخبر غير صحيح، أو هناك قد تم يعني نوع من التزييف والتحريف والتغيير للمعلومة، لأن الذي كتب الكلام إنسان غير متخصص فيعطيك معلومة فاسدة. فاحذر من هذا الباب، احذر من قضية أحيانا تستفيد منها فقط. أنا ربما أهم ما تعجبني في هذا المجلات هذه العامة وغير ذلك، الصحف، عندما ينقلون إحصائية، مثلا إحصائية عن عدد المتدينين في بريطانيا، أو التغير الاجتماعي، كيف انتقلت النسب من كذا إلى كذا. هذه مفيدة، ربما لقاءات مع بعض الشخصيات ولها اعترافات، تقريرات غير ذلك. لكن الحديث عن الكشوف العلمية والمناهج المدرسية، اطفي صفحا عن هذه المصادر. عندك الكتب وعندك المجلات العلمية، وللأسف الشديد المجلات العلمية استفاد منها قليلة، رغم أنها في كثير من الأحيان الجانب النقدي الموجود في المجلات العلمية أقوى من الكتب. لأن المجلات العلمية هناك سرعة في تداول المعلومة، سرعة في النقاش، ردود كثيرة، هناك يكثر في هذه المجلات، فلان يرد على فلان وفلان يرد على فلان، ويعني قد تجد معلومة في الكتب تعتبر مؤسسة ثابتة راسخة، لكن تجدها في المجلات غير ذلك. تجدها في المجلات محل نظر شديد وكلام، لأنه بالذات الكتب المدرسية تكست بوكس، هذا تجدها تطورها بطيء للغاية. تجد كتاب كتب سنة منذ 20 سنة إلى الآن يدرس في الجامعة في أقسام تخصصية، لكن تجد الكلام في المجلات العلمية متخصصة تتجاوزه. فهذا أمر مهم جدا، ابتعد عن كتب الشطحات أو كتب هي غير علمية أصلا. لما كتب تقول لك مثلا المسيح، قد اكتشف أن المسيح عليه السلام قد تزوج امرأة، أو رواية دافنشي كود، هي أصلا رواية، ليس كتاب علمي، والناس قد اتخذوها حجة في بالها. هي لا هي لا هي في قالبها حجة، هي رواية، ولا مؤلفها يعرف شيء في النصرانية والديان. فابتعد عن هذه الكتب، كتب الشطحات والنظريات الغريبة جدا هذه ابتعد عنها. فعامة هي كتب تجارية لا قيمة لها. ابتعد عن الكتب الملاحدة كمظان الدراسات النقدية، ابتعد عن كتب الملاحدة ما استطعت، إلا إذا كان هذا الملحد يعني محقق في بابه، أو ملحد، أو لا أدري، مثلا بارت إرمن، لا أدري، أو بعض الملحدين، على قلة قليلة منهم، هؤلاء قلة قليلة قد تستفيد منهم أكاديميين. لكن عامة الملاحدة الذين يكتبون كتبهم سطحية للغاية، كتبهم سطحيه للغايه، ويخلطون الحق بالباطل. ابتعد عنها. كتب ايضا الانثروبولوجيا، الاديان في القرن 19، ومحاوله تفسير الاديان بالتفسير المادي، او يقول لك النصرانيه كل شيء من النصرانيه ماخوذ من الديانه المثرائيه، او ماخوذ من الديانه البوذيه، هذا ايضا الكثير منه كلام فارغ غير صحيح، وقد تحدثت عن ذلك ربما في نبهت عن ذلك في كتاب هل القرآن الكريم مقتبس من كتب النصارى؟ نعم، هو النصرانية واليهودية قد استفاد من الأديان الوثنية القديمة ومن العقائد والفلسفات القديمة الشرقية، لكن هناك مبالغة في تصوير هذا الأمر، انتبه ذلك. وأخيرا ابتعد عن المراجع الوسيطة، ابتعد عن المراجع ما استطعت. يعني إذا تتعامل مع أي علم من العلوم، ابحث عن الكتب التخصصية في بابها. المراجع الوسيطة لا هي شكلا مقبولة تدل على أن الباحث غير محقق في بابه، وأيضا أحيانا تفسد عرض، أحيانا كثيرة تفسد عرض المعلومة، أحيانا الموضوع يكون معقد جدا، فيقدم لك المصدر الوسيط الأمر بصورة بسيطة، قد توحي لك أن القضية إجماعية وهي غير إجماعية. فاحذر من المراجع الوسيطة، خاصة المراجع، إدمانك على المراجع الوسيطة سيجعلك دائما بعيد عن البحث العلمي والتخصص، ومعرفة المعلومة بطريقها كيف نصل إلى المراجع الأساسية؟ هذا طبعا مرتبط بقدرتك على نفسك الطويل في القراءة. هذا النفس هو الذي ستكتشف به المراجع الوسيطة. لا توجد يعني جملة محددة هي مراجع وسيطة وهي مراجع أساسية تكتشف بها. المراجع الأساسية أساسا هي المراجع التي يكتبها المتخصصون في بابهم، وتكون هي إما تأسيسية أو تأصيلية أو تفريعية لهذه المباحث. الوسيطة هو غير متخصص وينقل عن غيره. لكن كيف تصل إلى هذا الأمر؟ في كل مبحث تحتاج أن تبذل جهد خاص حتى تصل إلى هذا الباب. هذه هي طريقة التعامل مع المراجع الإسلامية والتراثية والمعاصرة والغربية في معرفة النقود العلمية الجادة للأديان. الآن فلنكن أكثر تفصيلا في هذا الباب، فنتحدث عن القواعد التفصيلية المباشرة في دراسة الأديان. وأنا عندما أقول أديان أقول بالذات دائما في ذهني أمر اليهودية والنصرانية، ولا يعجبني تماما الطالب الذي يدخل قسم الأديان المقارنة ليدرس أديان كثيرة جدا فيخرج غير متخصص في ولا شيء، متخصص في ولا حاجة. لا، تحتاج أن تعطيه مادة دسمة عميقة في اليهودية والنصرانية في العالم العربي. إذا كان يعيش في الهند تعطيه مادة دسمة في الهندوسية والبوذية وأديان أخرى الموجودة في الهند ومعها النصرانية. كل بيئة تحتاج أن الطالب يأخذ مادة تخصصية أعمق في بابها. أما تدرس الزرادشتية على المنوية على مش عارفين الصابئة المغتسلة، ستخرج في الآخر أنت درست 50 موضوع ولم تتعمق في ولا موضوع. فتحتاج أن يكون عندك تركيز. في العالم العربي تركيزك يبدو أن يكون على النصرانية، والنصرانية مرتبطة باليهودية لأن النصرانية وريثة اليهودية، فتحتاج معها أن تدرس اليهودية كمكمل أساسي. يعني إذا أردنا النقد، قواعد النقد التفصيلي للأديان هي بالأساس النقد العقلي العقدي والنقد التاريخي والنقد النصي متعلق بالنص. نبدأ فيما يتعلق بالنقد العقدي العقلي. يعني أنت في الآخر تنطلق في دراستك للأديان في نقدك، هذا موضوع المحاضرة، في نقدك للأديان من رغبتك في بيان الحق وتدعيمه وتأسيسه وترسيخه وإبطال الباطل وبيان تهافته وفقدانه لما يطابق به الحقيقة. فتحتاج أن تثبت أن هذا الدين لا يطابق الحقيقة، وفي أثناء ذلك كما فعل ذلك ووضح ذلك أبو الحسن العامري وغيره من علماء الإسلام الذين جاءوا بعده، أنك في الآخر أنت تتحدث عن مناقب الإسلام فضائل الإسلام. فمن أهم أبواب النظر النظر العقلي العقدي. النظر العقلي مهم جدا لأن هذا أمر يشترك فيه الجميع، العقل وحجة على الجميع، غير النص، العقل حجة على الجميع. وأيضا بإمكان كثير من طبقات الناس أن يفهموا الكلام الحجة العقلية، فوجه الحجة العقلية أساسي جدا. قلنا النقد العقلي العقدي لأن الجانب العقدي هنا هو أصل الموضوع. إذا بينت في نقدك لدين معين أنه لا يستقيم عقلا من ناحية العقلية، فقد بذلك هدمت هذا الدين، بينت فساده، بينت أنه لا يقوم على أساس الراسخ وانتهى الموضوع. عكس أنت لو كان نقدك للفروع، قد تجد إنسان مرن نصراني مرن يقول لك لا والله نعم أنا أقبل ألوهية المسيح والتثليث وغير ذلك، لكن هذه المسائل الفرعية ربما أنا متنازل عنها وأوافقك فيها أنها مسائل فاسدة. تناقش مثلا في قضية مثلا القضية مثلا الحجاب مثلا، هي قضية فرعية ليست أصل، يقول لك نعم والله أنا أتفق معك الحجاب شيء جميل وغير ذلك، لكن ذلك لا يبطل النصرانية. وقد يقول لك أصل آباء الكنيسة يقولون بأن الحجاب واجب، كما بينت ذلك في كتاب الحجاب شريعة الله في الإسلام اليهودي والنصرانية. قد تناقش نصراني وأقول لك نعم أنا أتفق معك، النصارى اليوم قد تنازلوا عن دينهم في هذه المسائل والحجاب حقيقة هو يعني اتفق عليه آباء الكنيسة وغير ذلك. فلا ينتهي لا ينتهي جدلك إلى نتيجة حاسمة، لا ينتهي جدلك إلى نتيجة حاسمة. الإضاءة عندي من الشارع هنا، ف مع الثلج في الشارع فتعطي هذا الضوء الشديد. الموضوع الأساسي قضية ألوهية المسيح، التثليث، صلب المسيح، الفداء. موضوع الإسلامي إعجاز القرآن، إعجاز القرآن، عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة، هل قدمت لنا السيرة الصحيحة أم لا؟ هذه المواضيع. فأنت عند مناقشتك إذن للنصارى عليك أن تختار وتركز على مسائل العقيدة والجانب العقلي فيها. الإشكال هنا، وربما هذا بعد أن ضخمت موضوع العقيدة، هناك مشكل أيضا يأتي والجانب العقلي فيها. الإشكال أن النصارى عندهم قدرة غريبة جدا على الأكروبات العقلي. أكروبات العقلي بمعنى أنه ممكن، بمعنى تأتي تقول له الثلاثة لا يساوي واحد، هذا تناقض. يقول لك لا، هذا ليس تناقض، contradiction، هذه مفارقة، والمفارقة هي ما يبدو تناقضا لكنه ليس تناقض. كيف ميزت بينهما؟ كيف أثبت أن هذا ليس تناقض؟ هذا تناقض، الواحد لا يساوي ثلاثة والثلاثة لا تساوي واحد. إذا قلت واحد أن الواحد يساوي ثلاثة فأنت قد هدمت العقل، هدمت كل إمكانية للتفكير، هدمت أن الواحد يساوي التعدد، حتى نقول تناقض عبارة ابني، أن الواحد يساوي غير الواحد، أي يساوي نون أي. فعندهم قدرة غريبة جدا على طمسي العقل. فحين أنت تقدم حجة قوية جدا في هذا الباب فتجد نفسك الذي يسمعك يعني خارج محاولة الفهم. فلا تتفاجأ، لأنه حتى تكون نصرانيا وحتى تكون يهوديا أيضا يعني محتاج أنك تتعامل مع العقل بنوع من إيش، الرخاوة الشديدة جدا. فالقضايا العقلية تتعلق بالذات الإلهية، كمال الذات الإلهية، وحدانية الذات الإلهية، وهذا موضوع أساسي جدا في مناقشة النصارى. قضية النبوة وعصمة الأنبياء وقضية الملائكة وقضية القديسين، هذه القضايا العقدية وعلاقة هؤلاء بالوحي وحجيتهم في كلامهم وغير ذلك، هذه قضايا أساسية لأنها تتعلق بالرؤية الكونية ومصدر المعرفة عند أهل الكتاب. يعني إذا كان النبي ممكن أن يكفر ويكذب فكيف يكون حجة؟ فرد الناس إلى القضايا، النقاش قضايا المصادر المعرفية في التلقي عن الرب سبحانه وتعالى مصدر أساسي في هذا الباب. فالجانب النقدي العقلي هذا تجده بكثافة في الكتابات التراثية الإسلامية، تجده أقل بكثير في الكتب الإسلامية الحديثة، ولعل ذلك لأن المتقدمين كان عندهم تمكن في الأدوات العقلية، وأيضا في الحقيقة لأنه الكاتب المعاصر أصبح عنده شبه يأس من أنه النصراني سيستوعب أن هذه القضايا مرفوضة عقلا، فيحاول أن يجنح معه إلى قضايا أبسط ربما صورة ما أوضح من الحجة العقلية في هذا الباب. ومن المسائل الأساسية في هذا الباب عند نقاش القضايا العقدية العقلية، وقد فعلها كثير من علماء الإسلام، هناك مدرستين، يعني مدرسة تنقض فقط تركيز على النقد، مثلا مدرسة ابن حزم يغلب عليها النقد، هناك مدرسة أبي الحسن العامري الفيلسوف، وتجدها أيضا ربما عند 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 شيخ الإسلام تيمية، هي مدرسة المقارنة. لا يكتفي الإنسان بالنقد، لا، يأتي يقارن بين النبوة بالإسلام في الإسلام، النبوة عن أهل الكتاب، الألوهية في الإسلام، الألوهية عن أهل الكتاب. هذا وجه أيضا مهم جدا في عملية من قواعد النقد، أنك لا تكتفي بنقد الباطل، وإنما لأنك تمارس الدعوة، كل عمل فكري لابد أن ينتهي إلى رغبة في إثبات حق أو إبطال باطل وهداية الناس أو تثبيت المؤمنين على دينهم. هذه العنصر دائما يدور عليها البحث المعرفي الإسلامي. فهنا تحتاج يعني إذا استطعت أن تمارس العملية النقدية بأن تصل إلى لا فقط نقد الباطل، وإنما أن تثبت علو الرؤية الإسلامية، فأنت بذلك قد ارتقيت مقام أعلى في عملية النقد، حتى يكون نقد سلبي مجرد إثبات بطلان الباطل، لا أن تقدم البديل. وهذا ما حاولت أن أفعله في كتاب برهين النبوة في مناقشة قضايا الألوهية وقضايا النبوة وقضايا التشريع وقضايا الأخلاق بين القرآن والكتاب المقدس. في هذه قضية أساسية في هذا الباب، وهذا منهج مهم في هذا الباب. الوجه الثاني للنقد هو الوجه التاريخي. ما معنى الوجه التاريخي؟ هو دراسة أصل العقيدة وتطور العقيدة وأصل الشريعة وتطور الشريعة. هذا أمر مهم جدا في بالذات اليهودية والنصرانية والزرادشتية. الزرادشتية هناك خلاف في الزمن الذي عاش فيه زرادشت، يعني ما بين تقريبا 1000 سنة، ما بين أقصى حد وأدنى حد، أقصى حد مقبول، وإلا هناك من يجعله يعيش قبل آلاف السنين البعيدة جدا. فبالنسبة للنصرانية أمر في غاية في الأهمية، كيف تطورت العقيدة من التوحيد إلى التثليث؟ ما هو الشكل النصرانية المبكرة؟ ما هو شكل النصرانية في القرن الثاني؟ شكل النصرانية في القرن الثالث، شكل النصرانية في مجمع نيقيا، شكل النصرانية بعد مجمع نيقيا. اليهودية أيضا ما يتعلق بالعقيدة اليهودية في يعني زمن داود عليه السلام، وهناك الجدل الكثير الذي يطرحه المنحرفون مثل خزعل الماجدي وفراس السواح وغيرهم عن شكل العقيدة التي كانت في زمن داود عليه السلام، هل هي عقيدة توحيدية أم عقيدة كنعانية وثنية، وقضية يهوى وأشيرة والأصنام التي عثر عليها في ذاك الزمان، فالزمن التالي لعصر داود عليه السلام. فالأمر التاريخي أمر مهم جدا في دراسة الأديان ومعرفة تطور الأديان. هذا أمر كيف يدرس؟ أمر دقيق جدا، يدرس من خلال دراسة الوثائق القديمة ومحاولة معرفة كيف تشكلت وطبقات تشكلها، وأيضا دراسة البيئة التي ظهرت فيها هذه العقائد أو المذاهب المتطورة وغير ذلك، والروافد المؤثرة فيها. وهذا الباب فيه نوع كبير جدا من التكلف ومن الخيال الخصب، فليس كل ما تقرأه في هذا الباب جاد. كثير من هذا الكلام الذي يقال هو مجرد تخمينات، لكنها لكثرة تكررها استقرت في عقول الكتاب وعقول القراء أنها حقائق ثابتة، فعين أنها دعاوى جدلية بصورة كبيرة جدا تحتاج إلى مراجعة. فدراسة النقد التاريخي هذا أمر أبدع فيه بصورة كبيرة جدا الإمام ابن حزم في الفصل في قضية تاريخ اليهودية ودخول العقائد الوثنية على اليهود وتحريفهم لكتبهم غير ذلك. فهذا أمر هام للغاية يحتاج أن يقرأ في الكتب بعناية وبحذر. الآن نأتي إلى أوسع أبواب ونختم به أوسع أبواب النقد، نقد الأديان، وهو النقد نقد النصوص. يعني نقد النصوص متعلق في الحقيقة بكل شيء في الأديان، متعلق بعقائد الأديان بمقدسات الأديان وأيضا مرتبط بتاريخ الأديان وغير ذلك، فهذا أمر مهم جدا. وكما قلت لكم النقاش مع المخالفين في القضايا العقلية أحيانا كثيرة يكون مشكل، لأن الناس تربت على قبول هذه التناقضات، فعندما يتكثف في عقول الناس من النصارى مثلا أن أنا قضايا التوحيد والتثليث سر من الأسرار ولابد من قبوله، فينشأ الإنسان على التسليم لهذا الباطل، فتحتاج أن تقدم له مادة إضافية جديدة تفصيلية غير في غير هذا الباب حتى تحاول أن تقنعه، فتحاصره بكل دليل ممكن سواء عقلي تاريخي نفسي أي شيء. فجانب الجدل النصي هو ماخذ مساحة كبيرة جدا في باب النقاش بين أهل الأديان. فطبعا حتى قبل ما أن تبدأ البحث لابد أن تعرف كل دين كتبه، تعرف هذه كتب مقدسة عند هذا الفريق وهذه كتب غير مقدسة. داخل الفريق نفسه هناك كتب مقدسة عند مذهب وغير مقدسة عند مذهب، هناك كتب أبوكريفية يعني موجودة عند الكاثوليك زائدة غير موجودة في عند البروتستانت. لابد أن تميز، تعرف هذا كتاب حجة على هذا الفريق وهذا كتاب غير حجة على هذا الفريق. هذا أمر هام جدا حتى تقع في إشكالات. هذا النص قيمته في العصر الأول، هذا النص غير قانوني لكنه يدلنا على يظن تراث شفهي قديم قد يكون بعضه أصلي. فهذا أيضا عند اليهود عندهم الهاجادة وعندهم هذه المدرشات وعندهم التلمود وعندهم هذه، لو تعرف قيمة التلمود عند اليهود، عند اليهود الأرثوذكس وعند اليهود غير الأرثوذكس، اليهود الليبراليين، هناك مسافة واسعة بين اليهود الأرثوذكس واليهود الليبراليين، تعرف التمييز بينهما. حجية التلمود عندهم، حجية المدرشات، المدرشات يقينا هي فيها بعض القصص القديمة الصحيح، كيف تتعامل معها مهم جدا في حصر النصوص وتمييز النصوص الحجة والنصوص غير الحجة، انك عندما تستدل بنص غير الحجة فانت يعني انت تحرج نفسك في مقام المحاورة والمناظرة والمجادلة والدعوة. بعد ذلك يأتي الآن أن ننظر في قضية النقد الداخلي والنقد الخارجي، هناك وجهين للنقد للنص، نقد داخلي ونقد خارجي. النقد الداخلي يتضمن أساسا أن تحاول الطعن في حجية هذا النص وأنه ليس من الوحي ببيان ما فيه من أمور لا تلتئم مع طبيعة الوحي. عندك التناقضات، التناقضات مثلا في الكتاب المقدس، هناك تناقضات بين العهد القديم والعهد الجديد، هناك تناقضات داخل العهد القديم، هناك تناقضات داخل العهد الجديد، هناك تناقضات بين كلام المنسوب إلى المسيح وكلام بولس، هناك تناقضات بين كلام المنسوب إلى بولس وكلام المنسوب إلى يعقوب، هناك أوجه كثيرة من التناقض، هناك تناقضات داخل القصة، يعني عندك الأنجيل الأربعة، متى مرقس لوقا يوحنا، عندك ثلاثة الأولى متى مرقس لوقا تسمى أناجيل إيذائية متشابهة على خلاف إنجيل يوحنا، فهناك تناقضات بين هذه الأناجيل وهذا الإنجيل الرابع، ثم تناقضات داخل الأناجيل الإيذائية. وكيف تفهم من خلال هذه التناقضات؟ هناك ما يسمى بهايكاستيولوجي، أي تطوير عقيدة المسيح ليصبح يخرج من الآدمية البحتة إلى أن يكون إله أو شبه إله. هذه المسائل مهمة جدا في قضية التناقضات، والجميع يسلم أن التناقض إذا ثبت فهو حجة للطعن في النص المقدس. ولذلك هناك أكروبات كبير جدا لغوي عند النصارى في تغيير معاني الكلمات لمحاولة الخروج من أنها تناقضات. فبالتالي أنت عندما تحاول أن تثبت التناقض عليك أن تعود إلى الكتب التي رد فيها النصارى على هذا الطعن لترى من أين حاولوا إخفاء هذا التناقض وتثبت لهم هذا التناقض. اعتمادك الأساسي على اللغة وعلى المخطوطات. ما معنى اللغة؟ اللغة أن تفسر النص تفسير واضح سليم، هذا التفسير يؤكد أن هذا النص يخالف هذا النص الآخر، بينهما تناقض. الوجه الثاني أن تعتمد المخطوطات. كيف تعتمد المخطوطات؟ المخطوطات عندما يقوم النساخ بتغيير النص لإخفاء التناقض، فهذا يؤكد أنك على حق في إثبات أن هذا النص في صورته الأقدم أو الأصلية نص متناقض، وهذا ما حاولت أن أعتمده في بعض الكتب. عندك مثلا قضية النبوءات، عندك وجهين أساسيين من النبوءات، هناك النبوءات التي هي التنبؤ بالمستقبل مثلا في الكتاب المقدس في العهد القديم أو العهد الجديد، وعندك هناك شيء آخر اسمه نبوءات التوراة عن المسيح عليه السلام. هذا أيضا موضوع مهم جدا ولي فيه بحث قيد الإعداد في تتبع تقريبا كل النبوءات المزعومة عن المسيح عليه السلام في التوراة كما يدعيها العهد الجديد، وأنها نبوءات لا علاقة لها بالمسيح عليه السلام، وبالتالي هي وجه لإثبات أن هذا النص نص غير مقدس أو على الأقل جزء منه غير مقدس. عندك الأغراض العلمية، طبعا نحن نعيش في عصر فورة العلم وحجية العلم والعلموية وغير هذا الهوس بالدليل التجريبي، فالاحتجاج بالعلم بأنات دون تكلف أو تعسف مع توثيق للكلام المصادر العلمية وجه هام جدا للغاية. ولذلك ترى أن كتاب مثلا موريس بوكاي، كتاب موريس بوكاي مثلا، كتابه عن العلم والقرآن وكتاب مقدس في ضوء العلم الحديث، هذا كتاب من أشهر الكتب الدعوية في فرنسا. أنا كنت في كتابي قلت وتناولت هذا الموضوع، موضوع العلم بين القرآن والكتاب المقدس، وهذا وجه من أوجه النقد في هذا الكتاب، كتاب العلم وحقائقه، العلم وحقائقه بين سلامة القرآن الكريم وأخطاء التوراة والإنجيل. وكنت قد ذكرت في الهامش أنه لم يثبت أبدا أنه بدليل مباشر أن موريس بوكاي قد أسلم، على الأقل في النسخة الأولى يعني ومعادلها، لكن قرأت مثلا البارحة أطروحة دكتوراه في كأنه في ماليزيا، جامعة إسلامية في ماليزيا، ذكر الباحث أنه والله أنا أدري ماليزيا أو الجزائر، أنه قد تواصل مع الدكتور أحمد الطعان فيما أذكر، وهناك شهادات أخرى أن موريس بوكاي كان يخفي إسلامه لأنه الناس التقت به مباشرة وذكر لهم هذا الأمر مباشرة. فما قلته عن موريس بوكاي أنه رجل لم يصرح أنه قد أسلم، التصريح لم يصرح، لكن هناك نقول عن شخصيات التقته والعهدة عليها أن الرجل أسلم. على كل حال، هذه قضية يعني عبد القصين. فقضية العلم قضية أساسية جدا لا تستهين بها. لذلك من يقول لك لا، هناك تكلف في قضية الإعجاز العلمي وبصورة كبيرة جدا وهذا أمر أفسد. نعم، التكلف مفسد بصورة كبيرة جدا، لكن أيضا إغلاق هذا الباب صدقوني مفسدة كبرى أيضا. لابد أنك إذا تعاملت بحكمة مع هذا الباب على الأقل سوف تكشف عشرات الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس. هذا سلاح قوي جدا معك، حتى لو لم تثبت إعجاز القرآن يكفيك أن تثبت أخطاء الكتاب المقدس. هذا باب مهم جدا. أيضا أنت ترد على دعاوى مزاعم أخطاء العلمية في القرآن. أيضا هناك طبعا إعجاز تاريخي في القرآن والنقد التاريخي لأخبار قصص التوراة والإنجيل أيضا مهم جدا، وهناك أيضا بحث قيد الإعدادي في هذا الباب. هذا أيضا وجه مهم جدا في تناول النقد الداخلي للكتب المقدسة. طبعا استفادة كبيرة جدا تكون بالبحث الأركيولوجي التاريخي في العصور القديمة، وهل هي تشهد لهذه النصوص بأنها وافقت التاريخ أو لا تشهد لها. هذا أمر هام للغاية في هذا الباب. لابد من الاستفادة بصورة كبيرة من البحث الأركيولوجي على ما فيه من إشكالات، لكن هناك فيه فوائد مهمة جدا. وهذا أيضا باب لابد من الإفادة منه في تناول هذه المسائل. يبقى معنا النقد الخارجي للنص المقدس. يقصد بالنقد الخارجي للنص المقدس أساسا قيمة هذه الوثيقة تاريخيا باعتبار أنها تعود إلى الأصل الأول. النقد الداخلي يتعلق بنقد النص من الداخل، بدعاويه الداخلية، بمضامينه الداخلية، بتقريراته الداخلية، تناقضه، سلامته. النقد الخارجي يتعلق بسلامته من التحريف، هل نحن نملك النص الأصلي أم لا. هذا أمر مهم للغاية لأنه يتعلق بحفظ الوثيقة التي يحتج بها علينا. يعني مثلا هناك أديان نحن نقول أصحابها ليسوا أنبياء. ما يعني لو جاءني مثلا قادياني واحتج بكلام غلام أحمد قادياني يقول قادياني دجال، يعني لا يعنيني أمره. لكن لو جاءني أحد وقال لي هذا كلام المسيح، فقل لا، كلام المسيح على العين والرأس. دعنا ننظر هل هذا النص من كلام المسيح أم لا. فنبحث، هذا أساس ما يتعلق بالنقد الأعلى والأدنى. النقد الأعلى يتعلق، هاي كريتيسيزم، يتعلق بتحديد المؤلف وتاريخ الكتابة وظروف الكتابة. والنقد الداخلي وهو مهم للغاية يتعلق ب أو اللو كريتيسيزم أو التكست كريتيسيزم، النقد النصي، يتعلق بأمرين: إما الوصول إلى النص الأصلي أو النص الأقدم، وتاريخ تغيير النص. تاريخ تغيير النص والتاريخ الأقدم للنص. تغيير النص أنا لي فيه كتاب، هذا الكتاب بالعربي بالإنجليزي Heretic for the Word of God، وكتاب هذا أوسع، استعادة النص الأصلي للعهد الجديد. وهذا أمر مهم جدا في هذا الباب. للأسف عنايتنا في المكتبة الإسلامية بهذا الباب ضعيفة للغاية. فهنا ملاحظة مهمة جدا، عندما أريد أن أتحدث عن تغيير النص يجب أن أعتمد قواعد علمية. هي قواعدنا في نقد الحديث قضية الإسناد، وأن أختار أقوى ما قيل في النقد النصي، في علم النقد النصي كما أصره الغربيون، أن أجمع بين هذا وهذا. يعني إذا لم أعتمد المنهج العلمي واعتمد، كنت قرأت كتاب فراس السواح يتحدث فيه كتاب عن عنده له كتاب في النصرانية ضاع من اسمه الآن، ويتحدث عن تحريف المخطوطات بأسلوب غير علمي، يعني لا يحسن حتى تمييز الطريقة، طريقة الوصول إلى معرفة هل هذا نص محرف في المخطوطة متأخرة أم لا، يعني طريقة سيئة جدا، وقد أتحدث عنها لاحقا. يعني هناك منهج علمي، إما أن تفهم في علم النقد النصي أو لا تفهم فيه، إذا لم تفهم تتعلمه على أصوله، أما ما فعله فراس سواح وغيره فهذا ليس من المنهج العلمي في شيء في معرفة النص في منهجه في 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 في, في صورته الأقدم أو الأولى أم لا. طبعا لابد أن تعرف، لابد أن تدرك وتعرف شخصيات المهمة المركزية في هذا الباب، لابد أن تقرأ لبارت إيرمن، لابد أن تقرأ لأزن أب، لابد أن تقرأ كل ما كتبه، لابد أن تقرأ لويليام باترسون، لابد أن تقرأ للذين ردوا على رأسهم داني والس، ولا تأخذ الكلام هكذا، لابد أن يكون عندك منهج. هل أنت تنتمي إلى منهج المدرسة الانتقائية إكليكتيسيزم، أم أنت تنتمي إلى مدرسة الماجوريتي تاكس البيزنطي تاكس؟ لا تخلط هكذا كما يفعل بعض النصارى عندما يردون على لإثبات صحة كتابهم، تجد يخلط المنهج الأغلبي مع المنهج الذي يعتمد على المخطوطات المتأخرة مع المنهج الانتقائي الذي يعتمد على بالأساس على المخطوطات المبكرة، فتجد خلطة لا أصل لها علميا. فعليك إذن أن تعرف الأصول الأساسية لعلم النقد النصي لي وتعرف مضانه مراجعه يعني وقيمة المؤلفين فيه حتى تصل إلى معرفة نقد إمكانية وصول النص الأصلي ومعرفة أيضا قضية تحريف النصوص. هذه إذن القواعد العامة أجملها في كلمات قليلة جدا. بدءك في دراسة الأديان يحتاج لنقدها يحتاج أولا أن تعرف مفهوم النقد أنه يبدأ من قاعدة أولى، حجية أولى. حجتك هنا في مع مخالفك كما يقول الإمام ابن حزم العقل والحس. إذا لم تسلم بحجية العقل والحس على مذهب السستائيين ما فيش كلام بينا، يعني لابد أن يكون هناك احتكام. أنت أيضا حتى تستفيد لابد أن يكون عندك تستفيد من خلفيتك الإسلامية، لا تجعل القرآن وراءك ظهرية، فتكون أنت لا تحتاج بالقرآن على مخالفك لأن مخالفك لا يسلم للقرآن، لكنك أنت تستفيد من تقريرات القرآن العقلية وتوجيهاته وحسمه للمسائل التاريخية للوصول إلى حقيقة الدين التي تنقضه، سواء كان هذا دين باطل كلية أو دين محرف كان له أصل أول. إذن مفهوم الموضوعية لابد أن يتقرر عندك على صورة سليمة على خلاف ما يزعمه النفس الأكاديمي الغربي اليوم الذي يزعم الحياد في حين أنه ينحاز إلى إنكار الوحي وكل ما هو خالق للطبيعة أولا. ثانيا عليك وأنت تنقد الأديان أن تعود إلى المراجع العلمية المعتبرة، وظيفتك ليست هي أن تبدع في هذا الباب وإنما أن تنتقي الحجج القوية في هذا الباب، تحتاج أن تعود إلى المراجع التراثية لأن فيها تشييد، طبعا الكتاب والسنة والمراجع التراثية لأنها تشييد الإطار المعرفي الإسلامي في رؤية الأديان الأخرى، وأيضا المراجع التراثية فيها مادة علمية عقلية قوية جدا في نقد الأديان. فيما يتعلق بالمراجع الإسلامية الحديثة تحتاج أن تميز بين الكاتب الجاد والكاتب الشاطح والكاتب الضعيف الهاوي، هذا أمر مهم جدا، ليس كل ما يكتب له اعتبار، وكل بحث علمي لا يعتمد على مراجع تخصصية يكتب بذهنه وخياله السيال هذا بحث لا اعتبار له ابتداء، لابد أن يكون قد استطاع أن يستوعب المادة الموجودة على الساحة حتى ينتج مادة علمية جيدة. كل من يعتمد على خياله الخصر ففي رأيي الشخصي هو يعني بحثه هذا رند. تحتاج أن تعتمد بصورة واسعة على المكتبة الغربية في الإفادة في هذا الباب وتميز بين مراتب المراجع الجادة لتعرف ما يحتج به مما لا يحتج به العلمي من غير العلمي. دراستك للأديان تحتاج أن تنقدها نقدا عقليا منصفا عادلا غير متكلف، وتنقد فيه بذات قضية الألوهية لأنها أصل الأصول، ثم بعد ذلك النبوة إن كان في الدين الذي تنقده النبوة، ثم تنقد الدين في حركته التاريخية هل له أصل أول سليم ثم تطور حتى فسد أم أصله الأول أصله فاسد أم هو أصله مجهول، هذه مسألة. ثم تأتي لمناقشة طبعا مناقشة قضايا ما يتعلق بالنص فتنقده خارجيا بمعرفة كيف وصل إلينا، وداخلية بمعرفة استقامته على موافقة العقل والوحي. هذه الأصول العامة، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ومعذرة للإطالة وتشعب الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.